بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ففي مستهل هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل ثمرة من كان سببا فيها، ثمرة ذلك في أهله وماله، وأن يبارك في عمره، ولا يفوت بداية أن نشكر من كان سببا في هذه اللقاءات، بدءا من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ومركز رياض الصالحين، وكذلك من سعى ونسق من الإخوة جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم. بين يدينا وصية عظيمة فيها كثير من الفوائد على صغر حجمها، إلا أنها حوت كثيرا مما يحتاج إليه طلاب العلم في كل زمن. وعادة كتابة الوصايا من أهل العلم، سواء كانت على سبيل التصنيف أو كانت على سبيل الرسائل الشخصية أو كانت وصايا سمعها الطلاب من مشايخهم، ولا شك أن الوصية لها أثر، وخصوصا إذا كانت مخصوصة لأحد بعينه، فيترتب عليها من الأثر العظيم الذي يرجى نفعه وبقاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكاتب هذه الوصية هو أحد أعلام الإسلام وعلماء الإسلام الذين تركوا لنا موروثا عظيما تنهل منه الأمة وتحتاج إليه، وهو العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني المولود رحمه الله تعالى في السنة 12 بعد 300,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى عن نفسه في بعض رسائله. وقد من الله سبحانه وتعالى على هذا العالم الجليل بالذكاء والفطنة منذ الصغر، فقد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على والده وعلى شيخ آخر منذ صغره وقبل البلوغ، وسافر رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أخيه فتعلم عنده النحو أو شيئا من النحو، مكث عنده 20 يوما يتعلم النحو، ثم رجع واشتغل بتفهم النحو وتعلمه حتى فتح له في ذلك، ولازم بعض شيوخه في هذا الباب، وتعلم على بعضهم شيئا من الفقه الشافعي، فهو تعلم على المذهب الشافعي رحمه الله تعالى. ثم لما جاوز العشرين سافر إلى منطقة جيزان، وقد كانت فيها الدولة الإدريسية، وكان حاكمها محمد الإدريسي، وكان سفر المعلم رحمه الله تعالى إلى الإدريسي بعد أن استحوذ كثير من أهل البدع على بعض المدن، مدن أهل السنة، واستحكمت لهم وقامت فيها دولتهم، فسافر إلى الإدريسي، وكان الإدريسي من العلماء، فلزم الإدريسي 5 سنين إلى حين وفاته، وكان مصاحبا له في سفره وفي حله وفي ترحاله، وكان كاتبا له لرسائله، وعينه رئيسا على القضاء ومفتشا على القضاة. ثم لما مات الإدريسي، وكان المعلم رحمه الله يعظم الإدريسي جدا ويحبه ويقدره، فلما مات الإدريسي وخلف بعده ابنه لم يسر على سيرة أبيه، وأبعد كثيرا ممن كان من المقربين عند أبيه بسبب خلاف بينه وبين عمه، وكان ممن أبعدهم العلامة المعلم رحمه الله تعالى، فأخرجه أظن إلى الحديدة باليمن، ثم لم يطل مكوثه هناك فسافر إلى أندونيسيا وبقي فيها قرابة العام، ثم منها إلى الهند، واشتغل في دائرة المعارف 25 سنة هناك، وكانت أطول مدة من حياته. ثم بعد ذلك سافر إلى مكة، وعين في مكة، كان في مكة أمينا على مكتبة الحرم، وبقي في ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. العلامة المعلم رحمه الله ترك موروثا عظيما كما ذكرنا، ويحتاج إليه طلبة العلم. اشتغل بتحقيق كثير من الكتب النافعة والمفيدة، وكثير من كتب الحديث، وكذلك له مؤلفات نافعة في هذا الجانب، في جانب علم الحديث والتحقيق فيه، وكذلك الرد على المبطلين وعلى من تجاوز في هذا الدين حده في علماء الإسلام أو في غير ذلك من المسائل التي كتبها عليه رحمة الله تعالى. هذه الوصية هي من ضمن الموروث الذي ورثه هذا العالم الجليل، وبقيت هذه الوصية وقد أخرجت قريبا في ضمن مجموع آثار العلام المعلم الذي طبع أخيرا، وقد كتبها لأحد تلاميذه لما أراد أن يرجع إلى أهله بعد أن مكث عنده مدة قرأ فيها بعض الكتب كما سيأتي، فخرج أو ذهب هذا الطالب بهذه الوصية راجعا بها لنفسه، مستفيدا منها ومفيدا إن شاء الله. الوصية إن شاء الله التي بين أيدينا قسمها المصنف إلى 8 مطالب، بعضها يتعلق بشيء من العقيدة في شأن الله، وكذلك الإيمان على سبيل الإجمال في أركان الإيمان، وشهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وبقية المطالب كما سيأتي إن شاء الله. وهي رسالة مختصرة، لكن بعض الجمل إذا أردت التحقيق فيها فهي تحتاج إلى بسط لعله لا يناسب المقال، ولذلك إن شاء الله نحن نستعرض من هذه الوصية ما يفي به الوقت بحول الله سبحانه وتعالى وتيسيره. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
هذه هي الخطبة التي بدأ بها هذه، أو المقدمة التي بدأ بها رحمه الله تعالى هذه الوصية، فابتدأ بحمد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة والتبريك عليه، وهي إحدى الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وساق قول الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا أو هذه الآية هي من الأدعية العظيمة، الأدعية القرآنية العظيمة، وهي دعاء من المؤمن لكل من سبقه من أهل الإيمان، ويدخل في ذلك كل الصالحين، فهم داخلون في من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين سبقونا بالإيمان. والمؤمن ينبغي عليه أن يكون داعيا لإخوانه، داعيا لهم بالخير، وداعيا لهم بما فيه النفع والعود بالفائدة، وهو يناله من ذلك دعاء الملائكة له، كما في الحديث الصحيح أن العبد إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب أوكل الله ملكا فيقول: ولك بمثل، فيحصل له من الدعاء من الملائكة ما يحصل للعبد مما دعا له أو دعا به لإخوانه. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا قال المؤمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، وهذه مسألة مهمة، قال: وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين، فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. انتهى كلامه من منهاج السنة. نعم، تفضل.
أما بعد، فقد صاحبني الولد الفاضل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعلمي، وفقه الله تعالى عامين كاملين بمكة المكرمة، وحمدت صحبته وأدبه وحرصه على طلب العلم، وقرأ علي كتبا في العربية: الآجرومية، فالمتممة، فالقطر، وطرفا من ألفية ابن مالك، مع إعراب عدة أجزاء من القرآن، وأكثر زبد بن رسلان، زبد بن رسلان، والرحبية مشروحة.
والرحبية. يقول: فقد صحبني الولد الفاضل محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعلمي. وقد ذكر الذي ترجم للعلامة المعلم في بداية مجموع الآثار، ذكر نقلا عن تلميذ المعلم محمد بن أحمد، وأنه كتب إليه شيئا حول ذلك، قال أو لعلي لم أنقله هنا، على كل حال كتب للجامع جامع آثار المعلم، كتب له أنه صحب الشيخ نحو سنتين، وأن الشيخ كتب له هذه الوصية التي بين أيدينا. والذي يظهر من تلك الكتابة أنه لا زال حيا والله أعلم. قال: عامين كاملين بمكة المكرمة. وهذا يفيد أن هذا كان في آخر حياة العلامة المعلم رحمه الله تعالى، كما سيأتي في التأريخ أيضا في خاتمة هذه الوصية. قال: وحمدت صحبته وأدبه وحرصه على طلب العلم. ومن تمام العلم وطلبه حسن الصحبة للمعلم، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يمن عليه بحسن صحبة الشيخ أو المعلم، وخصوصا إذا كان من العلماء، وهذا من فضل الله وتوفيقه لطالب العلم. وهذه الصحبة هي تشريف من الله سبحانه وتعالى لحامل هذا العلم، لأجل العلم الذي معه لا لأجل شخصه. ولا شك أن حسن الصحبة للمعلم مبنية على أخلاق المعلم وعلى ما يصدر منه تجاه المتعلمين. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والواجب على المعلم أن يتواضع لله سبحانه وتعالى في شأنه كله، فهو قد حاز هذا العلم ليس لأجل جاه ولا لأجل منصب، بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى له. وذلك يقول النووي، يقول النووي رحمه الله تعالى في آداب المعلم، قال: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، إلى أن قال: وطريق نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ بعض الكتب التي قرأها عليه تلميذه محمد المعلم، من ذلك الآج الرومية لابن آج الروم الصنهاجي، والمتممة كذلك للحطاب الرعيني، والقطر لابن هشام الأنصاري، وألفية بن مالك لمحمد بن عبد الله بن مالك الجياني الأندلسي. قال: مع إعراب عدة أجزاء من القرآن، وأكثر زبد ابن رسلان، وهي منظومة في الفقه الشافعي، ابتداها بشيء من علم الاعتقاد، وقد كان أشعري الاعتقاد. قال: والرحبية مشروحة، أي أنه قرأها بشرح عليها. والرحبية هي لأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي الشافعي رحم الله الجميع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وسمعني أشرح ما يجب في الاعتقاد والعمل، وأخذ بنصيب من معرفة ذلك مع صلاحه في نفسه وإقباله على الخير وعدم ميله إلى اللهو واللعب، وشدة محبته لي وحرصه على راحتي، وإتعابه نفسه في خدمتي حتى في حال مرضه أسأل.
وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من يحمل له الوضوء، ومنهم من يحمل له نعليه، كما كان يسمى ابن مسعود صاحب النعلين أو صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بل كانوا يتبادرون ويسارعون إلى خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعامل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أنه مع الفارق، لكن منها نتعلم آداب التلميذ مع الشيخ من تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في المقابل تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، يستفاد منه تعامل الشيخ مع تلاميذه وطلابه. فمن أراد أن يسلك الطريق السديد في ذلك فعليه أن يتعلم هذه الآداب النبوية وكذلك الآداب الواردة عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله أن يجزيه خيرا وبرا وتوفيقا وصلاحا، وأن يصلح شؤونه في دينه ودنياه. ثم تضافرت،
هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه، وكان يقول قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين، وقال لأنس اللهم أطل عمره وبارك له في ماله، وقال في معاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم مع طلابه داعيا لهم بكل خير، وأن يختصهم بالدعاء، وأن يخص أحدهم من الدعاء ما يكون فيه سماعهم ووقع ذلك في نفسه إن شاء الله. نعم.
ثم تضافرت الدواعي لرجوعه إلى الوطن لزيارة والديه وغير ذلك، والتمس مني أن أكتب له وصية نافعة، فرأيت من الحق علي أن أجيبه إلى ذلك، ومن الله تعالى أسأل التوفيق لي وله وأرتبها على مطالب.
وعلى الشيخ أن يراعي حال طلابه وتلاميذه، ولذلك جاء في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. الحديث الصحيحين. وطلب الوصية من المعلم عند خشية الفراق أو عند الفراق أمر محمود، وقد جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فاعهد إلينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المطلب الأول العقيدة في شأن ذات الله عز وجل وصفاته. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، وكان أول من دعاه العرب، وكان العرب في جاهليتهم يعترفون بوجود الله عز وجل وربوبيته، وأنه رب كل شيء، وكانوا يصفونه بما تقتضيه الفطرة وبما بقي لديهم من ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من صفات الكمال، ويفترون عليه أشياء.
نعم. هذا المطلب الأول قال: العقيدة في شأن ذات الله عز وجل وصفاته. فابتدأ بهذا المطلب وهو فيما يتعلق فيما يجب على العبد في شأن اعتقاده في الله تبارك وتعالى، وأوجز في ذلك رحمه الله عز وجل، وابتدأ بذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لي المشركين، وكان أول من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب. وقد جاء في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم إن الله نظر إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الحديث أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فكان العرب أكثر ما فيهم الشرك، وكان في ذلك الوقت بقايا من أهل الكتاب، وكذلك بقايا ممن كان عنده شيء من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك بقي فيهم توحيد الربوبية. وكان أول من بدل دين العرب هو عمرو بن لحي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوم القيامة يكون في النار يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. بعث الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى العرب خاصة، أولا بعث فيهم وكانت بعثته للناس عامة. وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة المشركين الخلص الذين لم يكن فيهم شيء من بقايا الكتاب، وكان هم قومه قريش كما هو معلوم. وأيضا كما هو معلوم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، وسيأتي تفصيله، وهو إفراد الله بالعبادة وقد جعل له المصنف مطلبا خاصا، وتوحيد الربوبية وهو الذي يدور عليه كلام المصنف هنا رحمه الله، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله وأنه الخالق المالك المدبر. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها كما وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. والكلام هنا على توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله عز وجل بأفعاله وأنه الخالق المالك المدبر وإثبات ذلك له. فكان المشركون فيهم شيء من ذلك، من إثبات ربوبية الله تبارك وتعالى. جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: فإيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. فإيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا. المسألة هذه مسألة عظيمة يا إخوة، لأن كثير من المسائل المتعلقة بنفي شبهات الإشراك في باب توحيد الله سبحانه وتعالى راجع إلى هذه القضية، وهي عدم التفطن إلى ما ذكره الله تعالى في كتابه، وما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء عن سلف هذه الأمة من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في قوم كان فيهم نوع توحيد في الربوبية، وإن كان فيه نوع خلل بلا شك، لكن كان عندهم نوع توحيد ربوبية وشيء من إثبات صفات الله سبحانه وتعالى له. يقول قتادة رحمه الله في تفسير نفس الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: في إيمانهم هذا إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته. فبجانب توحيد الربوبية لم يكن عندهم من الشرك ما كان عندهم في جانب توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. وفهم هذا المعنى العظيم تترتب عليه كثير من المسائل توحيد الألوهية، وكثير من الشبهات التي بنيت في هذا الباب هي مترتبة على هذه المسألة التي قد التبست على كثير ممن حاد عن الصراط المستقيم في هذا الباب. من الآيات الواردة في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فجاء القرآن والسنة بتقريرهم على الحق وردهم عن الباطل، فكان من الباطل زعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى عن قولهم وزعمهم أنه يجوز أن يعبد مع الله بعض مملوكاته ليكونوا شفعاء لهم إليه ويقربوهم إليه زلفا، وشكهم في أن الله يبعث الناس بعد موتهم، ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
هكذا العبارة: ولهذا قال الله تعالى في كتابه.
ولهذا قال الله تعالى في كتابه. نعم،
هكذا عندك؟
لا،
العبارة: ولهذا قال تعالى.
نعم، ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فقرر القرآن في عدة آيات أن الله تعالى تنزه على أن يكون له ولد، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه، وأن البعث بعد الموت حق.
هذا النص الذي بين أيدينا في ذكر بعض مخالفات المشركين التي استحقوا بها وصف الشرك في باب عبادة الله سبحانه وتعالى، برغم وجود نوع توحيد ربوبية عندهم، ولكن ذلك لم يكن شافعا لهم ومدخلا لهم في دين الإسلام، ولا كان ذلك مقربا لهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فمن الباطل أو فكان من الباطل زعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى عن قولهم. كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله، فهم إذن يؤمنون بالملائكة وبوجود الملائكة، لكنهم كانوا يقولون عنها بنات الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد: قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكانوا يزعمون أن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، فوصفوهم بالأنوثة، والملائكة لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فلا يوصفون بالأنوثة لأن الله سبحانه وتعالى قد أنكر على المشركين وصفهم للملائكة بأنهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة ليسوا إناثا كما وصفهم بذلك المشركون، ولا يوصفون بالذكورة أيضا، وهو الذي عليه تقرير أهل السنة، وذلك أنه لم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم ذكور، فلم يجئ وصفهم بأنهم إناث، ولم يجئ وصفهم بأنهم ذكور، بل نفى الله سبحانه وتعالى عنهم الأنوثة، وسكت سبحانه وتعالى عن جانب الذكورة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا هو الواجب في الاعتقاد في جانب الملائكة، أنهم لا يقال عنهم ذكور ولا يقال عنهم إناث، ولا يقال عنهم أنهم أبناء الله أو بنات الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال: وزعمهم أنه يجوز أن يعبد مع الله بعض مملوكاته ليكونوا شفعاء لهم إليه ويقربهم إليه زلفا. وهذا من أعظم ما أشرك به المشركون، ومن أعظم ما أخرجهم عن دائرة الإيمان. وتأمل كيف أنهم أرادوا الزلفى والقرب من من؟ ها؟ من الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد أنهم كانوا يؤمنون بوجود الله وبربوبية الله سبحانه وتعالى، فهم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى رجاء أن يقربهم هذا المعبود إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فافهم هذا المعنى وتمعن فيه، فإنه أصل لرد كثير من الشبهات في هذا الجانب. قال: وشكهم في أن الله يبعث الناس بعد موتهم ولا يكون هذا أبدا. فكان عندهم شيء من الشك في البعث وفي النشور، بل كانوا يستهزئون من ذكر البعث والنشور وينكرون ذلك. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة عنهم في إنكار البعث وفي إنكار النشور، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث الأرواح بعد موتها. ولذلك كان من التقرير في الرد على هذا أن الذي خلقهم في أول مرة قادر على أن يخلقهم مرة أخرى، بل الخلق مرة أخرى أيسر من الخلق أول مرة. قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فقرر القرآن في عدة آيات أن الله تعالى تنزه عن أن يكون له ولد، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه، وأن البعث بعد الموت حق، إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فالاعتقاد هو ما اقتضته الفطرة القاطعة وصرح به القرآن والسنة الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم،
حسبك، هنا مسألة ننبه عليها لأهميتها. ذكر هنا مسألة الشفاعة، قال: ليكونوا شفعاء لهم إليه. مسألة الشفاعة مسألة عظيمة، وهي كذلك من المسائل التي كثر فيها الخوض وتوسع فيها من توسع بغير طريق السنة وبغير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلاصة هذه المسألة: أولا، أن تعلم أن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يملكها إلا هو. أن الشفاعة ملك لله عز وجل لا يملكها إلا هو. قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كان هو مالك الشفاعة سبحانه، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا منه سبحانه. إذا كان هو مالك الشفاعة سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا منه هو سبحانه وتعالى. ولذا كان من طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى قد أشرك بالله عز وجل، والعياذ بالله. والشفاعة هنا متعلقة بما لا يقدر عليه البشر، ليس الكلام في من يشفع لأخيه المسلم في سداد دين أو في تيسير أمر أو تيسير عمل، لا، ليس هذا المراد. بل مراد الشفاعة المتعلقة بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، أو التي تتعلق بالغيب. المسألة الثانية المتعلقة بالشفاعة: إذا كانت هذه الشفاعة لا يجوز أن تطلب إلا من مالكها، فتترتب على ذلك مسائل، ومنها أنه لا يجوز لأحد أن يشفع إلا إذا أذن له مالك الشفاعة. لا يجوز لأحد أن يشفع إلا إذا أذن له مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها: لا يجوز لأحد أو لا يجوز لأحد أن يشفع لأحد إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى كذلك أو إذا رضي الله سبحانه وتعالى المعذرة عن المشفوع له. إذا رضي الله سبحانه وتعالى، الله مالك الشفاعة، انتبه إلى هذه وأرجع جميع ما يذكر إلى أن الله مالك الشفاعة سبحانه. فإذا كان هو مالكها فلا يجوز أن تطلب من غيره، هذا أولا. وإذا كان هو مالكها سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يشفع إلا من بعد إذنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يجوز لأحد أن يشفع إلا بإذن من مالك الشفاعة سبحانه. المسألة التي تليها: أنه لا يجوز أن يشفع إلا لمن رضيه الله سبحانه وتعالى، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى مالك الشفاعة سبحانه فله أن يشترط فيها سبحانه ما شاء، ومما اشترطه الإذن، وكذلك الرضا عن المشفوع له، وكذلك الرضا عن الشافع، وكذلك الرضا عن الشافع. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى. فلا بد من رضا الله سبحانه وتعالى عن إلا لمن يشاء ويرضى، إلا لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: فالاعتقاد هو ما اقتضته الفطرة القاطعة وصرح به القرآن والسنة الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الخلق في الإيمان وصحة الاعتقاد، فمن أراد صحة الاعتقاد فليجعل نفسه كواحد منهم، لا يعتد إلا بما كان حاصلا لهم من العقل الفطري والفهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله بحسب اللغة العربية، مع صدق الإجلال لله عز وجل، وأن لا يقف ما ليس له به علم، والتحرز من الهوى واتباعه.
قال: فالاعتقاد هو ما اقتضته الفطرة القاطعة وصرح به القرآن والسنة الصحيحة الصريحة. أود التنبيه على مسألة يا إخوة، وهي مسألة مهمة. كثير من المسائل التي هي مسائل متعلقة بالاعتقاد تحتاج إلى فهم المنزع أو المناط الذي يرجع إليه رد الشبه المتعلقة بهذا الباب. فقد يقول القائل مثلا كما ذكرنا في الشفاعة: لا يجوز للإنسان أن يطلب الشفاعة من إنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا. الجواب سديد، الجواب سديد، لكن يعتوز ذلك أيضا ذكر ما يتعلق بأصل المسألة، من أين هي منشأ المسألة. كذلك لو قال: لا يجوز للإنسان أن يشفع لأحد إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وذكر لك الآية، الجواب سديد، ذكر لك النص الدليل، الجواب سديد، لكن لماذا لا يجوز له أن يشفع إلا من بعد الإذن؟ ما هو السبب؟ من يجيب؟ ما هو السبب لا يجوز أن يشفع إلا من بعد الإذن؟
لأنه صعب.
لأنه مالك الشفاعة. هذا الجواب الكامل التام. نعم تذكر الآية والدليل، لكن لماذا لا يجوز لها أن يشفع؟ لأن الله سبحانه وتعالى مالك الشفاعة. لذلك تجد أحيانا تذكر بعض الأدلة قد ينازعك فيها بعض أهل الشبه بشبه أخرى، وتترتب على الشبهة شبهة أخرى وهكذا، وقد لا تنتهي. لكن إذا أرجعت المسألة إلى أصلها والمناط فيها على الكلام فيها انتهت عندك كثير من الشبهة التي سوف يريدها عليك من أراد أن يلبس في كثير من قضايا الاعتقاد، والله أعلم. قال: ولا ريب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل الخلق في الإيمان وصحة الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: خير الناس قرني، خير الناس قرني. الخيرية هذه هي خيرية في الاعتقاد، وخيرية في العمل، وخيرية في الأقوال. خيرية في الاعتقاد وفي العمل وفي الأقوال، فهي خيرية للصحابة رضي الله عنهم تامة في جميع أبواب الدين. وعلى هذا ينبني ما يذكر بعد ذلك إذا كانوا خير الناس في الاعتقاد وخير الناس في القول وخير الناس في العمل، فكان من تشبه بهم في قولهم وفي عملهم وفي اعتقادهم سائرا على طريقة خير الناس ومشابها لخير الناس، لأنهم خير الناس في الاعتقاد وخير الناس في العمل وخير الناس في القول. فمشابهة خير الناس يجعلك من أهل هذه الخيرية وإن كنت لا تصل إلى مرتبة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم، لكن تكون سائرا على طريقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخيرية التي فيهم وجعلها خير الطرق التي يسار عليها. وأنبه على مسألة مهمة هنا في جانب ما يتعلق بأخذ الدين في الاعتقاد وفي الفقه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وعاينوه وعاينوا أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشاركوه صلى الله عليه وسلم في مأكله وملبسه ومشربه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصهم بما لا يخص غيره، وكان يتكلم أمامهم صلوات الله وسلامه عليه فيرون الكلام مع غضبه أو ابتسامته أو جميع أحواله صلوات الله وسلامه عليه، فهم كانوا أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أنهم سيكونون أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو معلمهم، فهو خير معلم لخير تلاميذ رضي الله عنهم وأرضاهم. الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيه أصحابه من بعده. فالأمر كما قالوا، فإن الله عز وجل يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. وقلتم أنتم، يعني يا أهل البدع ويا أهل الأهواء، وقلتم أنتم: لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه وما خالفه منها رددناه. قال: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. فجعل الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة السلف، جعل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق السنة والهداية إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام في جملة ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإن جملتهم لا تخرج عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك لما قال رجل لشريح أو لعامر بن شراحيل الشعبي، قال له: اتفق شريح وابن مسعود، شريح القاضي النخعي، قال: اتفق شريح وابن مسعود. فقال عامر بن شراحيل: بل وافق شريح ابن مسعود. فإن وإنما يتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لهم تبع، فالناس تبع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أي إذا آمن المشركون بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله فقد اهتدوا. وذلك يقول ابن القيم: فالآية جعلت إيمان الصحابة رضي الله عنهم ميزانا لإيمان الناس، فمن أراد أن يزن إيمانه وينظر في إيمانه وصدق اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر في نفسه إن كان على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في القول أو في العمل أو لم يكن على ذلك الطريق، والله أعلم. ذكر في نهاية الكلام قال: فلا يكن هم الإنسان إلا أن يكون مؤمنا ملتزما للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم ومنهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يبالي إذا وافق أن يخالف أحدا من الناس، همه أن يوافق الله ورسوله سواء أوافق قول من دونهما أو خالفه. فالعبرة بموافقة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: المطلب الثاني بقية أركان الإيمان، وهي الإيمان بملائكة الله وأنهم عباد غيبيون مطيعون لربهم عز وجل، لا يسبقونه بالقول ولا يفعلون إلا ما يأمرهم، ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى بعد إذنه سبحانه لهم، ولا يرغبوا في أن يشفعوا إلا أن يعلموا إذن الله تعالى ورضاه في أن يشفعوا، ولا يفعلون إلا ما يأمرهم ربهم عز وجل.
هذا الكلام الآن على بقية أركان الإيمان الستة، فابتدأ بالإيمان بالله في المطلب الأول، ثم انتقل إلى الإيمان بالملائكة، وقال: وأنهم عباد غيبيون، هم عباد لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فهم من عباد الله سبحانه وتعالى، ومن جملة عبيد الله عز وجل. غيبيون، أي أنهم غائبون عنا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي ولا يشعر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه جبريل ويخبر أصحابه رضي الله عنهم: أتاني جبريل فقال كذا وكذا وكذا. فالملائكة عباد لله سبحانه وتعالى غيبيون، هم من عالم الغيب، من عالم الغيب الذي وجب علينا الإيمان به وبما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه، سواء كان ذلك من أعمالهم، وهو كما تعلمون أن منهم الموكل بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت، ولا يصح أن يقال عزرائيل، فليس في ذلك نص صريح، وكذلك منهم الذي ينفخ في الصور في الصعقة وفي البعث وقيام الناس للحساب، وكذلك جاء فيه أنه إسرافيل، ولا يصح في ذلك أيضا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من هو موكل بالقطر، ومنهم يعني المطر، ومنهم من هو موكل بالبرق والرعد، ومنهم من هو موكل إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال: لا يسبقونه بالقول، أي لا يقولون حتى يقول الله سبحانه وتعالى، ولا يأتمرون إلا بأمر الله عز وجل، ولا يفعلون إلا ما يأمرهم، ولا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى، كما مر معنا في الكلام عن الشفاعة. ولا يرغب، هكذا جاء في هذه الوصية المكتوبة، ولعل الأصح ولا يرغبون، ولا يرغبون، لأنها لا النافية وليست الناهية، ولا يرغبون في أن يشفعوا إلا أن يعلموا إذن الله تعالى ورضاه في أن يشفعوا. كما مر معنا أيضا في الكلام على الشفاعة، ولا يفعلون إلا ما يأمرهم ربهم عز وجل، وهم مخلوقون من نور كما ثبت في ذلك الحديث في صحيح مسلم، خلق الله الملائكة أو خلقت الملائكة من نور، حديث صحيح مسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على أنبيائه، والمهيمن عليها القرآن الكريم، وأنه كلام الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم.
الإيمان بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه هو إيمان واجب، وأهل الإسلام يؤمنون بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتب، ولا ينكرون من ذلك شيئا، وهذا يسمى الإيمان الإجمالي، إيمان إجمالي، إيمان بالكتب بأن الله أنزل كتبا على بعض أنبيائه فيؤمنون بذلك، هذا إيمان إجمالي. ومن جملة الإيمان الإجمالي أن القرآن هو آخر الكتب، وأنه مهيمن على ما قبله، أنه مهيمن على ما قبله، فكل ما لم يرد أو فكل ما ورد في القرآن خلافه من الكتب السابقة فيكون المرجع فيه للقرآن. وهنالك هذه المسألة تنبني عليها مباحث متعلقة بمبحوثة في كتب أصول الفقه، ما يتعلق بشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا، المسألة فيها بحث يطول. وعلى كل حال في جملة الإيمان في هذا الباب أن يقال أن القرآن مهيمن على ما قبله، وأننا نؤمن بكل ما سبق من الكتب، وما ورد ذكره في القرآن فإننا نؤمن به كما ورد ذكر التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور، هذه كلها وردت في القرآن، فالواجب على العبد أن يؤمن بها، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: والإيمان برسل الله عز وجل، وهم أناس من البشر اختارهم الله عز وجل وأنزل عليهم ملائكته ليبلغوهم كلام ربهم وأمره حتى يبلغوا عباده. والرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل، صادقون في ذلك كله مع طهارتهم في أنفسهم وصدقهم ومحبتهم له عز وجل وطاعتهم له. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة ربه ونصح لخلقه ولم يمت حتى بيان للناس دينهم، ولا يؤمن أحد حتى يحبه صلى الله عليه وسلم أشد من محبته للأب والابن والنفس وغير ذلك. وقد خصه الله عز وجل بالمقام المحمود والشفاعة العظمى لأهل المحشر ليخلصوا من ضيق المحشر ويشرعوا في فصل القضاء. وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه، يصدق قلبه لسانه وعمله لسانه،
يصدق قلبه لسانه،
يصدق قلبه لسانه وعمله لسانه. وعلامة محبتك له صلى الله عليه وسلم شدة حرصك على طاعته فيما بلغه عن ربه عز وجل.
ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الإيمان برسل الله عز وجل. والرسل جملة الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، أنهم أناس من البشر اختارهم الله عز وجل واصطفاهم سبحانه وتعالى بالرسالة. وإذا ذكر الإيمان بالرسل فيدخل فيه الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والفرق بين الرسول والنبي أن يقال: الرسول من بعث في قوم مخالفين، من بعث في قوم مخالفين، والنبي من بعث في قوم موافقين، من بعث في قوم موافقين. وهذا هو التحقيق في تعريف الرسول والنبي، وهو الذي قرره ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا التعريف فيه نظر، فمن أوحي إليه بشرع وجب عليه أن يبلغه للناس ولا يترك الناس دون أن يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن المنكر. فالرسول هو من بعث في قوم مخالفين، يعني عندهم شرك، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين أو في الناس عامة، لكن بدأت دعوته في المشركين صلى الله عليه وسلم. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما بدل اليهود ما بدلوا، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. لكن الأنبياء الذين بين موسى وعيسى كلهم أنبياء بعثوا في قوم موافقين، أي كان عندهم إيمان، لم يكن عندهم الشرك، وإن كان قد دخل عليهم بعد ذلك الشرك. كذلك آدم عليه الصلاة والسلام نبي، لأنه بعث في قوم فيهم إيمان وذريته فيهم إيمان. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام رسول، فقد بعثه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان الناس على التوحيد 10 قرون كما جاء عن ابن عباس، ثم بعد ذلك دخل فيهم الشرك لما نصبوا ما نصبوا من الأمثال والتماثيل وعبدوا قبور الصالحين، فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا إليهم رسولا. وهكذا، وهذا هو الأدق والأصح في تعريف الرسول والنبي، والله أعلم. قال: وأنزل عليهم ملائكته ليبلغوهم كلام ربهم وأمره، أنزل عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام حتى يبلغوا عباده، كما جاء في الآية قوله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: والرسل معصومون في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل، صادقون في ذلك كله. وتأمل كيف أنه جعل عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون في تبليغ الرسالة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أوحي إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهم معصومون كذلك عن الكبائر، معصومون عن الكبائر، وكذلك هم معصومون عن كل ما يقدح في صحة رسالتهم. والذي عليه أهل السنة دون أهل الكلام أن الرسل قد يقع منهم الذنب، الرسل والأنبياء قد يقع منهم الذنب، لكن ليس من الكبائر. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فقد يقع من الرسل شيء من الذنب، لكنه لا يكون من الكبائر، وكذلك هذا الذنب لا يكون فيما يقدح في صحة الرسالة، ولا يكون مما يقدح في تبليغهم أو بلاغهم عن ربهم عز وجل. قال: صادقون في ذلك مع طهارة أنفسهم أو طهارتهم في أنفسهم وصدقهم ومحبتهم له عز وجل وطاعتهم له. خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه محمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم وسيدهم، وهو كما قال عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد الأولين والآخرين يوم القيامة، ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. ولم يمت حتى بين للناس دينهم. وهذا واجب أن يعتقده كل مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما يحتاج إليه من أمر الدين. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ أصحابه وعلمهم كل شيء حتى القراءة كيف يقضون الحاجة، فلا أن يكون قد علمهم ما يحتاجون إليه من إقامة دين الله سبحانه وتعالى من باب الأولى. فقد علمهم صلوات الله وسلامه عليه كل شيء. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: والله ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا وأخبرنا علما منه. فلا يوجد شيء مما يحتاج إليه العبد مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد بينه الرسول، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد خصه الله عز وجل بالمقام المحمود والشفاعة العظمى. هذا يكون يوم القيامة لأهل المحشر، لكي تقوم الساعة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا بين يدي عرش ربه سبحانه وتعالى، بين يدي الله عز وجل، ويثني على ربه بما هو أهل، ويفتح عليه الله سبحانه وتعالى من المحامد ما لم يكن يعلمه في الدنيا، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وكذلك المقام المحمود يوم القيامة، وقد قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: هي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا، ولا شك أنه هو صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. أسعد الناس، قال قيل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وسيأتي معنى لا إله إلا الله والكلام فيها. قال: يصدق قلبه لسانه وعمله لسانه. فالقلب يصدق اللسان، والعمل كذلك يصدق اللسان. وأهل السنة يؤمنون ويعتقدون بوجود تلازم بين الظاهر والباطن، وجود تلازم بين الظاهر والباطن. فما من عبادة يسرها القلب إلا وتظهر على فلتات اللسان أو على الجوارح، فهنالك تلازم بين ظاهر العبد وباطنه. فإذا صلح الباطن صلح الظاهر، وهكذا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وعلامة محبتك له صلى الله عليه وآله وسلم شدة حرصك على طاعته فيما بلغه عن ربه عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذه الآية لم تجعل لمبطل مقالا، لم تجعل لمبطل مقالا. وذلك كانت تسمى عند السلف بآية الامتحان. من أراد أن يمتحن محبته لله عز وجل ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلينظر كيف اتباعه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو ميزان لمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نقف هنا ونتكلم عن الإيمان بالقدر في يوم الغد بحول الله عز وجل. كم بطل النجاة؟ طيب. الأخ يقول: السلام عليكم، الشيخ ابن عثيمين ينبه على مسألة السلام في الأسئلة وأن هذا لم يرد. يقول: بارك الله فيكم، هل الرسل معصومون فيما يبلغونه فقط أو حتى في أمور حياتهم ومعاملتهم مع الخلق؟ هذا ذكرناه في الدرس، وأن عصمة الرسل هي فيما يبلغونه عن الله وفيما يقدح في رسالتهم، فإنهم لا يقع منهم ما يقدح في رسالتهم، وكذلك عصمتهم من الكبائر. وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم وهم يؤبرون النخل ويلقحونه، فقال: لو تركتموه، قال: لو تركتموه، فتركوه فلم يثمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا قال عنهم: أنتم أعلم بها، بأمور دنياكم الخاصة بكم. فعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عموما لا تدخل في هذا الجانب. وقت الأذان شيء طيب، هذا السؤال نختصره اختصارا إن شاء الله الجواب عليه. يسأل: هل اختلف الصحابة أو السلف في العقيدة كمسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يره وغيرها من المسائل؟ أقول: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. والكلام لما نقول أنهم لم يختلفوا أي في أصل المسألة، فالصحابة لم يختلفوا في رؤية الله عز وجل، لم يختلفوا في رؤية الله عز وجل، وإنما خلافهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا أو لا، فهي فرع عن مسألة وهي مسألة أصلية، وإن كان قد حصل منهم الاتفاق على ذلك بعد ذلك ما جاء عن ابن عباس. فالذي أنكر من الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم الإنكار، وجاء عنهم الإثبات، منهم من أنكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أثبت رؤيته في المنام لله عز وجل، كما ثبت في ذلك الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فالخلاف بين الصحابة لم يثبت. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن، وهذا لا يثبت عن ابن مسعود، وهو من رواية أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، لا يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وغير ذلك من المسائل الواردة إذا تأملت فيها على التحقيق فهي ليست من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد، وإما أن تكون مسائل فرع عن مسألة أصلية أجمعوا عليها، وإما أن تكون هذه المسألة عند التحقيق غير ثابتة أصلا إسنادها إلى الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم وأعلم.